والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الصدق في البيع والبيان. عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. راوي هذا الحديث حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة الأسدي أبو خالد، كنيته أبو خالد المكي، وهو أخو خديجة بنت خويلد. حزام ابن خويلد أخو خديجة ابن خويلد. فحكيم ابن حزام تكون خديجة رضي الله عنها عمة له، تكون خديجة أم المؤمنين تكون عمة له. أسلم يوم فتح مكة وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش 120 سنة، عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. عاش حكيم بن حزام 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وقد نظم الإمام السيوطي في ألفية الحديث: من عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام من الصحابة، فقال: وعدة من الصحب وصلوا، 20 بعد 100 تكملوا، 60 في الإسلام حسان يلي. يعني قيل أن حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، الشاعر حسان بن ثابت. حويطب مخرمة بن نوفل، حويطب الصحابي، صحابي آخر اسمه مخرمة بن نوفل، ثم حكيم حمنن سعيد، وآخرون مطلق سعيد، عاصم سعد نوفل منتجع، لجلاج الصحابي اسمه لجلاج، أوس وعدي نافع، نابغة ثمة حسان فرد، أن عاش ذا أب وجده وجد، ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد. فحكيم بن حزام عاش 120 سنة، عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام رضي الله عنه. والخصيصة قالوا التي له لم تكن لا يعرف لأحد في الجاهلية ولا في الإسلام، هذه الخصيصة أنه ولد في جوف الكعبة، ولد في جوف الكعبة، داخل الكعبة ولد، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل، دخلت الكعبة وهي حامل في نسوة مع قريش، وكانوا يدخلون جوف الكعبة، فأخذها الطلق فولدته فيها، ولدته فيها، وذلك قبل عام الفيل 13 سنة. فقالوا: ليس له في ذلك مشارك لا في الجاهلية ولا في الإسلام، أن أحدا ولد داخل الكعبة، يعني امرأة جاءها الطلق وولدت مباشرة داخل الكعبة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام عرف لأحد. ويذكر في المستدرك أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، وهذا ضعيف لا يصح أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف إسناده. لكن الذي صح، وهذا مسلم الحجاج يقول، مسلم إمام مسلم صاحب الصحيح، قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، وعاش 120 سنة. فلو سئلت من الصحابي الذي عاش 120 سنة وولد في جوف الكعبة وانفرد بهذا الوصف، قل حكيم بن حزام. من الصحابي الذي عاش 60 سنة في الجاهلية وستين في الإسلام؟ كثر، منهم حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. حكيم بن حزام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، وذكرنا هذا في مسألة خيار المجلس، فصلنا فيه في درسين سابقين في مسألة خيار المجلس، ما معنى البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الآن موضع الشاهد في الباب، قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق، صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب، صدق البائع وصدق المشتري، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدق، قال بعض الشراح، في ذكر المحاسن وبين ذكر العيوب المستكرهة. قال: فإن صدق، صدق البائع وصدق المشتري، فإن صدق في ذكر المحاسن، هذه البضاعة من الصين، هذه البضاعة يابانية، هذه البضاعة كذا، هذه السيارة فيها ميزة كذا وكذا، ما كذب، قال الحقيقة، وبين ذكر العيوب المستكرهة، فقالوا صدق ذكر المحاسن، بين ذكر العيوب المستكرهة، هذه السيارة فيها كذا وكذا، أنا أصدقك، أنا أبين العيب الذي فيها. صدق في ذكر المحاسن، ما ذكر شيئا ليس في السلعة، وذلك من الكذب أن يذكر شيئا ليس في السلعة، قل هذه السيارة فيها كذا وكذا، وهذا كذب، هذا البيت، هذه السلعة التي أبيعها أنا فيها كذا وكذا من السمات والخصائص، صدق. والثانية: وبين، بين العيوب، اسمع، أنا أبيعك هذه السلعة لكن انتبه فيها عيب كذا وكذا، فيها عيوب كذا وكذا، حتى لا أكون كاذبا، بين العيب. فإذا الصدق في بيان الأمور المستحسنة، والبيان في البيان الأمور المستكرهة، العيوب، أصدق في بيان المحاسن، وبين بيان العيوب. إن فعل ذلك، قال بورك لهما في بيعهما. قال الإمام القرطبي: إن صدق وبين، إن صدق في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة، وبين ما فيها من العيوب عموما، سواء مرابحة أو غير مرابحة، الثمن والمثمون، أن يصدق. قال بورك لهما في بيعهما. أصل البركة أيها الإخوة من النماء، أصل البركة من النماء، أن الله تعالى ينمي الخير الذي عندهما، عند البائع والمشتري، إن صدقا وبينا، صدق في ذكر المحاسن وبينا ذكر العيوب، بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذبا بأن ذكر شيئا من المحاسن ليست موجودة، وكتم يعني كتم العيوب، محقت بركة بيعهما. قالوا: ماذا محقت بركة بيعهما؟ يعني ذهبت البركة بأكملها، ذهبت، محقت، هذا المحق، ذهبت البركة، ذهاب البركة يقال عنه محق، يمحق الله الربا، فقال محقت بركة بيعهما. قال الحافظ ابن حجر: قال يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق الله بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع فيه التدليس والعيب دون الآخر، لا، عموما، سواء وقع بتدليس أو كذب أو لم يبين، تمحق البركة، الله يذهب بركة بيعهما. ولذلك إخواني في هذا الحديث مسألة مهمة، أن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالعمل الصالح، حصول المصالح الدنيوية لا تتم إلا بالعمل الصالح، الصدق والبيان عمل صالح، تحصل البركة، بركة، بركات دنيوية. وأما على العكس، أن مصالح الدنيا بالعمل السيء أيها الإخوة تذهب، حتى المصالح الدنيوية بالكذب، واحد كذاب في البيع، الله يمحق بركة تجارته، تجارته ممحوقة، واحد كاذب، واحد لا يبين عيوب السلعة، الله يمحق بركة بيعه. وفي هذا أيها الإخوة حصول البركة للمتبايعين، إذا حصل منهم هذا الشر. تخيلوا أيها الإخوة لو أن التجار التزموا بهذا الحديث، بالله عليكم كم ستنتشر البركة بين الناس، بين البائع وبين المشتري لو حصل هذا الشر، وهو الصدق والبيان، الصدق والبيان. لو وجد هذا، انظروا كم ستحصل البركات في تجاراتنا، كم ستحصل البركات في تجاراتنا. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يقين. لأنه مثلا أنت بعت هذه السلعة، هذه السلعة ب20، إذا بينت عيوبها الآن ماذا سيقول لك المشتري؟ يقول يا أخي هذه في كل هالعيوب هذه اللي فيها، وانت بتذكر محاسن هي فيها فقط، ما تزيد، ما تبالغ في محاسنها، فيها كذا وكذا وكذا. الله، بعض الناس يبيعك شيئا يخيلك كأنه طائرة نفاثة، لا يا أخي أنا أذكر محاسنه. فالآن إذا ذكر المحاسن الموجودة فيه وبين العيوب، ربما ينقص الثمن من 20 إلى 15. تقول له يا رجل هذه فيها كذا وكذا، تبيعنيها ب20، خلص 15، نقص 5 دنانير. الآن هو في الظاهر يقول يا عمي والله تعرف لو أنا هذا العيب اللي فيها سكتت، أنا إلا أحكي ترى، إلا أتكلم، لو سكتت طب كان بعتها ب20، 20 مع محق البركة ولا 15 مع البركة؟ هذه المسألة أيها الإخوة. وذلك هنا المسألة، هنا اليقين، اليقين كما قال الجنيد. الصدق ما هو تعريف الصدق؟ قال أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. هذا تعريف الصدق، أن تصدق في موقف لا ينجيك منه إلا الكذب، بهذا تكون صادقا. تنجو بالكذب وقل لا أنا مستحيل أكذب، بدي أصدق. لو أنك تنجو بالكذب، كذب تنجو. حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. وكانوا يقولون عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك. لو أنك ترى في الظاهر أن السلعة سينقص ثمنها أنا لو بينت العيوب، عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك، فإنه ينفعك، والله سينفعك لو قل الثمن، سينفعك، فإنه ينفعك. لو أن المشتري لم يشتري، لو أن ذاك الزبون ما اشترى السلعة لكن تبينت، فإنه ينفعك. ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. ترى أن الكذب، ترى الكذب الآن تجارة رائجة، كثير من فنون التسويق قائمة على الكذب، كثير من فنون التسويق اللي بتعلموا تسويق في كثير من الأحيان، لا أقول دائما يعني، كثير منها قائم على الكذب. يبيعك شيئا ويذكر محاسن ليست فيه، يبيعك شيئا ولا يذكر عيوبه، لا يبين العيب الذي فيه، فقائم عليه كذب. هو يرى أنه سيبيع، أنه ينفعه، لكن والله سيضره، هذا سيضره. ولذلك لماذا كان العلماء أيها الإخوة يتواصون أن يجعل الواحد الصدق مطية له، يحمله إلى كل الخيرات، يحمله إلى كل الخيرات، إلى كل البركات، أن يصدق ولو كان الصدق مرا. إنه لو بعت بضاعة لا تكذب، أذكر الحقيقة ولو كان مرا. وكان الخلفاء يؤدبون أبنائهم على مثل هذا الخلق يا إخواني، يؤدبون أبنائهم على مثل هذا الخلق، خلفاء. يقول إسماعيل بن عبيد الله المخزومي: أمرني عبد الملك ابن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن. أمرني أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن. يا رب، الله أكبر، هذا خليفة ما يخشى الكذب، لو كذب من سيحاسبه؟ لكن يقول ابني لا تعلم الكذب، مثل ما تعلم القرآن علمه الصدق. قال: وأمرني أن أجنبهم الكذب كما أجنبهم القتل، كما أحذر عليهم من القتل أن أحذر عليهم من الكذب، أن أحذر عليهم من الكذب. ومرة رجل كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء، قال له الوليد، عمر بن عبد العزيز كلم الوليد بن عبد الملك في شيء، قال له الوليد بن عبد الملك: كذبت يا عمر. قال: أنا كذبت؟ والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. في رواية عمر بن عبد العزيز قال أنا كذبت، والله ما كذبت منذ شددت علي إزاري، منذ أن بلغت الحلم والله ما كذبت. أنا كذبت؟ ما كذبت ولا كذب أنا، والله ما كذبت منذ شددت علي إزاري. انظر هذا الفخر، هذا يفتخر، ولا مرة كذب منذ أن بلغت الحلم ولا مرة كذب. وقال مطرف بن طريف رحمه الله ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها، كذبة واحدة ما أحب لو أعطيت الدنيا بأكملها بكذبة واحدة فلا أحب. والله تنزل للواقع بتشوف، نسأل الله السلام، عالم التجار، عالم موظفين، عالم الصناعية، عالم عالم عالم، ترى المآسي يا إخواني، ترى المآسي حقيقة. إيش يعني تاجر صدوق؟ قلنا في بداية كتاب البيوع حديث تاجر الصدوق، حسنه بعض العلم، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، حديث حسن. واحد قال يا الله ما أسهلها، تاجر صدوق سهلة، وإيش هذا الأجر؟ حتى واستغرب، قال يا جماعة واحد بتاجر بيع وبيشتري مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، أي شيء يعني؟ هذا بذل ماله، بذل نفسه في سبيل الله، هذا ضحى، هذا قام اللي يصام النهار بروح بتاجر بس بصدق، هذا مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال والله كنت أظنها سهلة، انزلت لعالم التجارة، قال فوجدت من أصعب الأشياء أن تكون تاجرا صدوقا، فوجدت من أصعب الأشياء أن تكون تاجرا صدوقا. مسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة. كان إياس بن معاوية رحمه الله يبغض إليه الكذب حتى يقول ما يسر أني كذبت كذبة فغفرها الله لي وأعطى عليها 10,000 درهم، وحتى لو غفرها الله لي، كذب يشيد بالرجال يا إخواني، لو أعطيت عليها 10,000 درهم والله غفر لي هذه الكذبة، والله ما أحب ذلك، والله ما أحب ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن الكذب بغيضا. ذلك في الحديث، حديث رواه البيهقي بسند صحيح، قال كان أبغض الخلق إليه الكذب عليه الصلاة والسلام، كان أبغض الخلق إليه الكذب، كان يبغض الكذب، كان إذا رأى من أهله كذبة أعرض عنهم حتى يرى منهم توبة، حتى يرى منهم توبة. الآن ترى في ذنوب بعض الناس بعدها بالذنوب، يعني زنا مثلا، سرق، أكل أموال الناس بالباطل مثلا، اعتدى على الآخر، بعدها يعني بالذنوب. أما مسألة الكذب والله ما بعدها من الذنوب، بقول إيش هذا، هذه كذبة بيضة أصلا، بيضة مش عارف إيش أبيض وأسود، مش عارف هذا، شوف تلفزيون ملون هو أبيض وأسود وكذا، قال هاي بيضة لا ما عليها حرج، هو اللسان عليه حساب ولا معظم الحساب على اللسان ترى. والله لما تسمع حديث سمرة ابن جندب تستغرب، هذا الحديث الطويل، حديث طويل، في لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأهوال، البخاري رواه في كتاب التعبير، رأى النبي العجائب، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، كلوب مثل الذي يعلق فيه اللحم، هذا كلوب من حديد، فإذا هو يأتي أحد شقيه، أحد شقيه، شقي وجهه، قال فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يضع الكلوب هكذا ويمزع هذا الشدق إلى الخلف، يعني يجعله إلى خلفه إلى قفاه، قال ثم يتحول للجانب الآخر فيضع الكلوب ويشرشر شدقه إلى قفاه، قال ما يفعل الجانب الآخر حتى يصح ذلك الجانب، ثم يعود إليه، يمسك ذاك الجانب إلى قفاه، ثم يرجع الآخر إلى قفاه، وهكذا فيفعل به مثل ما فعل مرة أخرى. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سبحان الله ما هذا ما هذا، فجاء الجواب في الحديث، قال وأما الرجل الذي رأيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، آفاق الدنيا، هذا هذه عقوبته أيها الإخوة. يكذب الكذب، هذا لا زنى، لا سرق، لا ترك صلاة، لا ترك صيام، هذا رجل كذب، كذبة بلغت الآفاق. وطبعا ممكن قديما واحد يقول طب كيف تبلغ الآفاق مع ابتعاد العرب وكذا، لكن كانت تبلغ الآفاق، والآن بكبسة زر الحمد لله تبلغ الآفاق، بكبسة زر على الوسواس أفضل له في آخر الدنيا. كلمة واحدة منشرها كذبة، بيكذب له كذبة، قال وانشر تؤجر، قال تؤجر كما بكتب وراها كمان تؤجر وهي تؤزر، وبنشر عاد خذ لك السيئات التي تأتي بصحيفتي وتبلغ الآفاق. هكذا يفعل به أيها الإخوة. بسبب ماذا؟ كذبة كذبها، بسبب كذبة كذبة، فكان أبغض الخلق. النبي يبغض كل الأخلاق السيئة، النبي يبغض الأخلاق السيئة جميعا، فكان أبغض الخلق إليه الكذب. ذلك كان الصالحون يأنفون من هذا، بل يبينون هذه السلعة فيها عيب كذا. طب من الآن ببين مثل ما بين بعض السلف؟ بعض السلف باع شاتا، فلما باع شاتا ماذا قال؟ شاه، قال لا أكتمك عيبا، لا أكتمك عيبا، إن في لبنها شيئا من الملوحة، أنا لا أكتمك، هذه الشاة التي أبيعها لك والله في لبنها شيء من الملوحة. هاي هو واحد بدون ملوحة، هو رايح المختبر وقايس الملوحة ولا لا؟ قال لا أنا في شيء من الملوحة، انتبه إن أردت أن تشتريها اشتريها، إن في لبنها شيئا من الملوحة. بلغت لأجل هذا أيها الإخوة، لأجل هذا الحد أو لهذا الحد بلغت الدقة. نعم، ما هم سمعوا حديث فإن صدق وبين، إن صدق بين، بين يا أخي والله لو نقص ثمن السلعة بين فيها عيوب كذا وكذا، بين واصدق سيبارك لك وإن قل الثمن، والله والله لو قل الثمن بورك لهما في بيعهما. والذي هذا هذه مسألة الإيمان بالنظر والخبر، هذه مسألة مهمة ترى في الدين عندنا، النظر والخبر. سلعة بمية لما بينت عيبها صارت بسبعين، أنت بتقول إيه مية صار سبعين؟ لا مية أحسن لي، لا الخبر بيقول سبعين أحسن لك، سبعين أفضل لك لأنك بينت العيب ورضي هذا بالعيب الذي بينته بسبعين، سبعين سبعون أفضل لك. مثل النظر والخبر الصدقة، النظر ماذا يقول؟ نقص المال صحيح؟ عندك عشرون دينارا صدقت بخمس دنانير صار معك 15، النظر هكذا يقول. الخبر ايش يقول؟ ما نقص مال من صدقة، نظرك بيقول العشرين صار 15، بس الخبر يقول ما نقص مال من صدقة. فنحن نصدق الخبر ولا النظر؟ المؤمن يصدق الخبر، يصدق الخبر. فبين، بعت سلعة بين العيب الذي فيها، بعت سلعة لا تذكر محاسن ليست في السلعة، قال وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، فهذا يرجو المال الكثير ومع ذلك تمحق بركة بيعه. إذن هذه مسألة الباب، باب الصدق في البيع والبيان. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.